بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يحتمل أن المتكلم قد عدل عن الطريقة المعروفة في مقام الإفادة والاستفادة والتفهيم والتفهم عن الطريقة المعروفة بين العرف والعقلاء في محاوراتهم وفي الأسواق والمجالس، فهذا الاحتمال مدفوع. أولا، أن المتكلم إذا كان عرفيا واعتياديا فلا محال يسلك الطريقة المألوفة في مقام التفهيم والتفهم والإفادة والاستفادة في المجالس والمحاورات. الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء في هذا المقام، ولا يمكن أن يعدل عن هذا الطريق، وإلا لم يكن المتكلم متكلما عرفيا اعتياديا. وثانيا، أن ظاهر حال كل متكلم ظاهر حاله يقتضي أنه يسلك هذا الطريق في مقام التفهيم والتفهم وفي مقام الإفادة والاستفادة. اختار هذا الطريقة المألوفة في هذا المقام بين العرف والعقلاء في جميع المراحل والمجالس والأسواق وما شاكل ذلك. فالعدول عن هذا الطريق بحاجة إلى عناية زاهدة وإلى قرينة، طالما لم تكن قرينة في كلامه تدل على العدول فلا محل ظاهر حاله يقتضي ذلك. وثالثا، أنه لا منشأ لهذا العدول ولعدل العدول عن هذا الطريق لا منشأ له في الخطابات العامة، فإن الشارع المقدس قد اختار هذا الطريق المألوفة بين العرف والعقلاء في مقام الإفادة والاستفادة وفي مقام تفهيم مراده للناس وفي مقام التفاهم. اختار هذا الطريق إذ لو كانت طريقة التي اختاره الشارع طريقة أخرى غير الطريقة المألوفة والمرتكزة في أذهان العرف والعقلاء عرف العام لكانت معروفة ومشهورة بين المتشرعين، مع أنه لا عين لها ولا أثر لها. وهذا يدل على أن الشارع في خطاباته القرآنية وخطاباته النبوية، أن الشارع اختار هذه الطريقة المألوفة المرتكزة بين العرف العام والعقلاء في جميع المراحل في تمام محاوراتهم ومجالسهم والأسواق وما شاكل ذلك. إذ لو اختار طريقة أخرى غير ذلك في مقام الإفادة والاستفادة وبيان مراداته الجدية النهائية لأصبحت معروفة ومشهورة بين المتشرعة، مع أنه لا عين لها ولا أثر. إلى هنا قد وصلنا إلى النتائج التالية. النتيجة الأولى أن من لم يكن مقصودا بالإفهام إذا شك في وجود القرينة المتصلة بين المتكلم والمخاطب كالقرينة العهدية التي هي بمثابة القرينة المتصلة أو القرينة الحالية أو اللبية، فإنها بمثابة القرينة المتصلة مانعة من انعقاد ظهور الكلام في العموم أو الإطلاق. فهل يمكن جريان إصالة عدم هذه القرينة؟ الظاهر أنه لا يمكن، فإن إصالة عدم القرينة إنما تكون حجة ببناء العقلاء إذا كان منشأها احتمال غفلة المتكلم أو المخاطب. وأما إذا لم يكن منشأها غفلة المخاطب أو المتكلم فلا دليل على هذه الإصالة، لا من باب إصالة من باب الإصالة اللفظية ولا من باب الإصالة العملية، لا من باب الوصول اللفظية ولا من باب الوصول العملية. لا دليل على هذه الإصالة، إصالة عدم القرينة. ومن هنا ذهب جماعة إلى التمسك بإصالة الظهور في المقام، وأنه لا مانع من التمسك بإصالة الظهور لنفي هذا الاحتمال، أي احتمال وجود القرينة. ولكن تقدم أنه لا يمكن الذهاب إلى إصالة الظهور، فإن الشك في وجود القرينة المتصلة شك في تحقق موضوع هذه الإصالة، فإن عدم قرينة المتصلة جزء موضوع هذه الإصالة. ومع الشك في وجود القرينة وعدمها لم يكن موضوعها محرزا، فإذا لم يكن موضوعها محرزا فلا يمكن التمسك بها، لأنه من التمسك بالمطلق في الشبهات المصداقية وهو غير جائز. النتيجة الثانية أن هذا التفصيل، أي التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، هذا التفصيل لو كان هنا دليل إنما يتم هذا التفصيل في الخطابات الشخصية، فإن من تكلم مع زيد هو المقصود بالإفهام، دون غيره أو من تكلم مع جماعة جماعة لها حضور في المجلس وهم مقصودون بالإفهام دون الغائبين عن هذا المجلس فضلا عن المعدومين فضلا عن المعدومين وأما في الخطابات العامة كالخطابات القرآنية والسنة النبوية فهذا التفسير لا معنى له ولا مورد له لهذا التفسير إذ لا شبهة في أن الشارع قد قصد إفهام جميع المكلفين من الحاضرين والغائبين والمعدومين إلى يوم القيامة كما سنشرح ذلك في النتيجة التالية. النتيجة الثالثة أن الخطابات القرآنية على قسمين: خطابات مشتملة على أدوات الخطاب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم فإن هذه الخطابات مزينة بأدوات الخطاب وأدوات الخطاب مأخوذة في ألسنتها. وقسم ثاني من الخطابات القرآنية غير مشتملة على أدوات الخطاب كقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن هذه الآية المباركة لا تكون مشتملة على ذات الخطاب. أما القسم الأول من الخطابات القرآنية فلا محال يكون متوجها إلى المخاطبين الموجودين في الخارج الحاضرين في المجلس فإن الخطاب لا يتصور إلا إلى المخاطب الموجود في الخارج لكي يتوجه الخطاب إليه فإن الخطاب نسبة بين المتكلم والمخاطب ولهذه النسبة لا يمكن تحققها إلا بتحقق طرفيها فإن النسبة متقومة ذاتا وحقيقة بطرفيها ولا وجود لها إلا بوجود طرفيها فإذن الخطاب لا يتصور بدون المخاطب الموجود في الخارج يكون الخطاب موجها إليه فلا يمكن توجيه الخطاب إلى الغائبين فضلا عن المعدومين ولكن هذا لا يرتبط بما هو المقصود بالإفهام فإن الخطاب لا يمكن توجيهه إلا بالحاضرين في المجلس ولا يمكن توجيه الخطاب إلى الغائبين فضلا عن المعدومين. وأما مضمون هذا الخطاب وهو جعل الحكم الشرعي للمكلف للناس البالغ والعاقل والقادر. أما جعل الحكم الشرعي فهو مقصود بالإفهام من الشارع لكل الناس لكافة الناس من الحاضرين في المجلس والغائبين والمعدومين إلى يوم القيامة، بمعنى أن الشارع قصد إفهام كل من وصل إليه خطابه. كما إذا فرضنا أن شخصا تكلم بكلام وكان مقصوده إفهام كل من وصل إليه كتابه، كل من وصل إليه كتابه ولو في المستقبل، فالشارع أيضا كذلك، فإن الشارع قصد بخطاباته فكل من قصد كل من وصل إليه كتابه وخطابه وكلامه فهو مقصود بالإفهام، فهو مقصود بالإفهام. وعلى غاية الأمر أن هذا الخطاب فعلي بالنسبة للحاضرين وإنشائي بالنسبة للمعدومين، وإنما يصير فعليا بعد وجودهم فالخطاب الصادر من المولى فعلي بالنسبة إلى الحاضرين في المجلس الذين يكون الخطاب متوجها إليهم، وهذا الخطاب إنشائي بالنسبة إلى المعدومين إلى يوم القيامة. وأما القسم الثاني من الخطابات فهي على نحو القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية غير موجهة إلى شخص إلى الموجودين في الخارج، فإن الحكم مجهول في القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده في الخارج، سواء أكان موجودا في الخارج حين الجعل أم لم يكن موجودا في الخارج. فالشارع جعل وجوب الحج على المستطيع المفروض وجوده في الخارج سواء أكان المستطيع موجودا حين الجعل أم لم يكن موجودا. هذا هو حال القضية الحقيقية، فإن وجد المستطيع صار وجوب الحج فعليا، أي فعلية فاعليته لا فعلية الوجوب، فإن فعلية الوجوب في الخارج غير معقولة. فاعلية وجوب الحج ومحركيته أصبحت فعلية بفعلية الاستطاعة في الخارج، فإذا كل من سكل من يكون مستطيعا في الخارج في المستقبل صار الوجوب الحج عليا في حقه وعلى هذا فيكون مقصودا بالإفهام كل من وصل إليه هذا الكلام فهو مقصود بالإفهام كل من وصل إليه هذه الآية المباركة فهو مقصود بالإفهام إلى يوم القيامة فإذا لا مانع من أن يكون المقصود بالإفهام جميع الناس إلى يوم القيامة ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن حجية الظواهر مختصة بالمشافهين وبالحاضرين في المجلس وبالمقصودين بالإفهام وبالمقصودين بالإفهام الحاضرين في المجلس فمع ذلك يكون جميع طبقات المكلف الطبقات التولية وسلسلة التولية إلى زمان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى زمان الأئمة عليهم السلام هذه السلسلة كل طبقة مقصود بالإفهام من الطبقة السابقة إلى أن وصل إلى طبقة الأولى التي هي مقصودة بالإفهام من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الطبقة الأولى مقصودة بالإفهام من النبي الأكرم والوسيء والطبقة الثانية مقصودة بالإفهام من الطبقة الأولى وهكذا إلى أن وصل إلينا ولا مانع من ذلك باعتبار أن هذه الآيات قد وصلت إلينا طبقة بعد الطبقة ويدا بيد بنحو التواتر الجزمي والتواتر القطعي فإن هذه الآيات قد وصلت إلينا طبقة بعد الطبقة ويدا بيد بنحو التواتر الجزمي والتواتر اليقيني وظواهر هذه الألفاظ التي وصلت إلينا حجة ببناء العقلاء الممزى شرعا وبالسيرة القطعية من العقلاء الممزاة شرعا وهذه الطبقات ملحوظة بالمعنى الحرفي بمعنى أن كل طبقة مندكة في الطبقة الأخرى فكأن كل طبقة تحكي هذه الآيات من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إما مباشرة أو بالواسطة كما هو الحال في الأخبار بالواسطة فإن الأخبار بالواسطة الواسطة ملفوظة بالمعنى الحرفي، فجميع هذه الوسائط قد نقل الخبر عن المعصوم عليهم السلام، وكذا في المقام، فإن جميع هذه الطبقات الطولية الملحوظة بنحو المعنى الحرفي، يعني أن كل طبقة ملحوظة بالمعنى الحرفي، فهذه الطبقات جميعا بمثابة طبقة واحدة، والكل ينقل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا لو قلنا أن حجية الظواهر مختصة بالمقصودين بالإفهام، فجميع طبقات المكلف إلى زمان هذا مقصود بالإفهام، مقصود بالإفهام من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم آية الأمر بالواسطة لا بالمباشرة. هذا تمام كلامنا في هذا التفصيل، وبعد ذلك يقرأ في التفصيل بين حجية ظواهر الآيات وحجية ظواهر الأخبار. وهذا التفصيل اختاره الأخباريون، ونتكلم فيه.